الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيبدو أن الملف المتعلق بقضية حزب الله والأحداث التي مرت قد وصلنا للصفحة الأخيرة منه، والصفحة فيها سطرين ثلاثة، لكن أنا أشعر أننا إذا وضعت في نهاية الصفحة نقطة حيكون في مسافة المفروض أن احنا نختم بها الكلام قبل ما نضع القلم ونغلق هذا الملف. هذه المسافة نتناول فيها بعض المساجلات والتداعيات والمواقف التي لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام قبل أن نغلق هذا الملف، وإن كان الملف لن يغلق في الواقع، لأن قضية لم تكن قضية مع حزب الله. حزب الله ده الذراع، أما الجسد فهناك حيث الدولة الرافضية. القضية أن تكون مع خميني العرب، لكن مع خميني الفرس الأصل والأساس. فقضية خطر الشيعة بالذات في هذا العصر هي قضية واقعية، وليس كما قلنا من قبل خطرا متوقعا. فمن ثم هو إغلاق مؤقت، لأن الشيعة لن يتركونا في حالنا. الزمن سوف يوقظ هؤلاء الغافلين من السذج الذين استفزتهم البداءات ولم يفطنوا إلى المآلات والنهايات لمسالكهم، خاصة تلميع حزب الله الرافضي الخبيث. وهناك عدة نقاط نريد أن نغطيها قبل أن نضع القلم جانبا ونغلق هذا الملف. أول ذلك هو حوار مفتي جبل لبنان، وهو الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان، فهو شاهد من أهلها، والصحيح أن نقول شاهد من أهلنا، لأنه كبير أهل السنة هناك ومفتيهم، فهو من أهلنا باعتبار أنه من أهل السنة، ومن أهلها باعتبار أنه لبناني، ولا يوجد أحد أقرب إلى معرفة الواقع من شاهد من أهلنا أو شاهد من أهلها. سنحاول أن نلخص المقالة وهي نشرت هنا في أحد المجلات المصرية، نمر على ما يخصنا لأن المقالة طويلة، أو حوار بتعبير أدق طويل مع المجلة. يقول اللي يتكلم هنا اللي هو أجرى الحوار: وبعد أن توقفت آلة الحرب ظن الكثيرون أنها النهاية، لكن في رأينا أن مشهد إسدال الستار على الحرب والضرب ليس إلا إطلاق بداية البداية. وتفجرت عشرات الأسئلة تطرح نفسها بقوة هنا وهناك، وكان هذا الحوار القنبلة أو الحوار الصدمة. ضيف الحوار لبناني حتى النخاع، مسلم سني، بل هو في المرتبة العليا للسنة في لبنان. تبدو خريطة لبنان السياسية والطائفية والمذهبية بالنسبة له كأنها كف يده، يعرف تفاصيل، بل إنه يعايش أدق التفاصيل، ورؤيته لا تتوقف عند حدود لبنان وما يعيشه من طائفية ومذهبية وعرقية، بل تمتد إلى العالم الإسلامي بتركيبته المعقدة بين سنته وشيعته. أخطر ما في تفاصيل الحوار ما كشفه الرجل عن خفايا حزب الله، وكيف يرفض الشيعة انضمام أي سني إلى صفوفهم، وماذا جرى بينه وبين حسن نصر الله، وما جرى بينه وبين الخميني في طهران، والدور السوري والإيراني في لبنان والمنطقة، والذي لا يعمل إلا على خدمة أهداف النظام السوري الشخصية والمد الشيعي في المنطقة. ولأن السحر ينقلب أخيرا على الساحر، فقد جاء اعتراف وندم أمين عام حزب الله حسن نصر الله بخطئه، وترتب على هذا الخطأ تدمير لبنان، ولكنه اعتراف ما بعد الخراب، وهو الذي كان يعتبر في الأيام الأولى للحرب أن التروية والحكمة خيانة. بدأ في الحوار طبعا بالثناء على مقاومة حزب الله لليهود، يعني يقول الشيخ محمد علي الجوزو، يقول: لقد سألوني عدة مرات لماذا كان حزب الله الذي يحمل هوية شيعية وحده يقاتل على الساحة، ولم يكن لأهل السنة دور إلا المساندة والاحتضان كما تعرف. وكنت أجيب الكثير من الإخوة الذين لا يعرفون حقيقة ما يدور على الساحة اللبنانية بأن الشقيقة سورية تحالفت مع الجانب الشيعي وأسست له جيشا أو أكثر من جيش، ومكنته من التسلح للاتفاق مع إيران، بينما حرمت البقية من أبناء الشعب اللبناني من هذا الشرف، يعني منعتنا من أن نتسلح، لأن هي أصلا لبنان لما حصل استقلال لبنان أظن سنة 43، أصلا لبنان كان الأغلبية الساحقة سنة، يليهم الموارنة ثم الدروز إلى آخره، وتيجي الطائفة الشيعية طائفة قليلة جدا موجودة في منتخب جبل عامل في جنوب لبنان. ففرنسا عندما وضعت الدستور مكنت لمن؟ للموارنة، رغم ان هم تاني نسبة في الموزايك بتاعهم، بانه اصبح رئيس الجمهورية من الايه؟ من النصارى الموارنة، ورئيس الوزراء بيكون مسلما سنيا، وهكذا. فكل صاحب غرض هناك من يمثله في لبنان، ففرنسا مكنت الموارنة النصارى من رئاسة الجمهورية وفي الدولة. وبعدين التقسيمات كانت معروفة، يعني خلاص الكلام ان الطائفة الشيعية كانت قليلة العدد جدا في جبل عامل، ولذلك تطلعت ايران الى هذه الطائفة الشيعية. بدأت هي إيران طبعا بالتعاون مع ياسر عرفات في إقامة حركة أمل اللي أسسها موسى الصدر. موسى الصدر أصلا إيراني متجنس بالجنسية اللبنانية. فخلاصة الكلام أن إيران خططت لتضخيم وضع الشيعة في جنوب لبنان حتى يرتفع شأنهم، لأنه كانوا يعانون باعتبارهم أقلية قليلة ذليلة. حتى أن المتحدث باسم حزب الله لما تكلم مع جلة الجارديان، نقلنا لكم هذا من قريب، قال ان الوضع اللي احنا كنا فيه ده خلاص انتهى، اللي هو وضع الشيعة في جنوب لبنان اللي كانوا في غاية المذلة والمهانة، قال الوضع ده انتهى ولن نرجع كما كنا، وقالها كده جامعي قمامة، دي كانت وظيفة الشيعة في جنوب لبنان. فبيقول الوضع ده انتهى ولن نعود لهذا الذل. فالقضية ان في دولة تتبنى وضع الشيعة حتى يضخمه في جنوب لبنان. فسوريا ساندت هذه الحركة، سلحتها، ايران طبعا نفس الشيء. فهنا الشيخ جوزو بيقول ان الشقيقة سوريا تحالفت مع الجانب الشيعي، طبعا لان في الواقع ايران اصبحت الان تتحكم في ثلاث دول عربية، تحكم في العراق وفي سوريا بالتحالف مع اولاد عمهم النصيريين. هنا بقى بيقول ان الشقيقة سوريا تحالفت مع الجانب الشيعي واسست له جيشا او اكثر من جيش، ومكنته من التسلح بالاتفاق مع إيران، بينما حرمت البقية من أبناء الشعب اللبناني من هذا الشرف، يعني منعتنا من أن نتسلح، بل سوريا بقى وألقت الكثير من أبنائنا في السجون، أبنائنا السنة، واضطهدتهم وعاملتهم أسوأ معاملة. ونحن نعرف كيف أن حافظ الأسد عندما دخل لبنان سنة 76 دخل من أجل ضرب الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية على أرض لبنان، وكان هذا بالاتفاق مع أمريكا وإسرائيل، وقد واجه مقاومة شديدة من قبل جميع الأطراف الموجودة على الساحة اللبنانية، وكانت مقاومة شديدة لدخول في هذا الوقت، مما جعله أي حافظ الأسد خصما للأطراف التي قاومته، وعلى رأسها أهل السنة والفلسطينيون. من هنا كان لابد له بعد ذلك أن يتحالف مع من؟ مع الشيعة، وهذا أخل بالتوازن على الساحة اللبنانية وجعل المقاومة مقصورة على إخواننا الشيعة. هذا كلام الشيخ الجوزو. إذن هذا هو الموضوع، فهم حرموا أصل السنة اللبنانيين بالدخول في المقاومة، وبعدين بيعيروهم من إيه؟ إنهم فقط الذين مجاهدون والآخرون قاعدون مخذلون جبناء. ويضيف مفتي جبل لبنان: نحن الآن بعد أن حدث ما حدث على أرض لبنان نود أن نبين للناس جميعا أن اللبنانيين جميعا وقفوا في معركة حزب الله ضد إسرائيل دون استثناء إلى آخره، وتغاضوا عن محاسبة من كان السبب في هذه الحرب، لأن إسرائيل في طبيعتها دولة إجرامية بربرية، دولة عصابات قامت على العصابات وبقيت تتصرف بعقلية عصابات، فعملت على تدمير لبنان تدميرا وحشيا، قضى على كثير من القرى اللبنانية، وأيضا لم يبق من البنية التحتية إلا شيء قليل. يعني كل ما قام به السيد رفيق الحريري من إعمار وبناء في لبنان دمرته يد الإجرام الصهيونية، وهذا طبعا نشأ بسبب فعل حزب الله. الآن نحن نعيش مرحلة جديدة في لبنان. يقول هناك خلاف حول من هو صاحب القرار في الحرب والسلام على أرض لبنان، الدولة أم حزب الله. هو كان حسن نصر الله أعطى وعدا لرئيس لبنان أنه مش هيعمل أي تصرف إلا بالاتفاق معه، في حين أنه في الحادثة دي بالذات استبد بالقرار وجر كل البلاد إلى هذه الحرب بدون رجوع إلى أحد، وبالتالي مطلوب من الجميع أيضا أن يتحمل يعني هذه العاقبة شاءوا أم أبوا. يقول نحن كلبنانيين نفتخر لما قام به حزب الله في مواجهته لإسرائيل وفي صموده أمام الجبروت الإسرائيلي والجيش الذي لا يقهر كما يقولون، وتأديب إسرائيل إلى حد ما، ولكننا نريد من الآن فصاعدا أن نتحرر نهائيا من التأثيرات الخارجية على شعب لبنان وعلى حكومة لبنان، فالذي أوصلنا لما وصلنا إليه هو هذه التدخلات الخارجية. سوريا لم تكن مرتاحة لخروجها بهذا الأسلوب، وهددت عدة مرات الشعب اللبناني، وكان آخر تهديد هو الخطاب الذي سمعناه. هو هنا يناقش قضية أخرى، يقول كذلك هناك الامتداد الإيراني الذي تبنى حزب الله ماديا وعسكريا، والذي كما قلنا أخل بالتوازن الطائفي والمذهبي على أرض لبنان. كل هذه الأمور تجعلنا نقول إن انتصار لبنان الحقيقي ليس فيما حدث من تهديد لأمن إسرائيل في الداخل، لكن الانتصار الحقيقي في أن يتحرر من التأثيرات المذهبية والعرقية التي تحاول أن تدمر الصيغة اللبنانية. لا نريد تدخلا سوريا أو تدخلا إيرانيا، نحن دولة عربية ولا نريد أحدا أن يتدخل في شؤوننا. بيقول بقى هنا إيه؟ هل لو أن العرب حاولوا أن ينشئوا حزبا لهم في داخل إيران، وهناك عرب ستان وهؤلاء عرب في قلب إيران، ويمكن أن نستغل هذا، لو أن الدول العربية حاولت إنشاء حزب داخل إيران تموله وتعطيه السلاح في إيران، هل توافق إيران على ذلك؟ السؤال بيقول له هنا هل يعني ذلك أن هناك محاولة لتهميش السنة في المنطقة؟ انظروا إلى الجواب، هناك محاولة للإبادة وطمس الهوية السنية نهائيا في العراق وعدم إشراكهم داخل الجيش ولا في الشرطة. لماذا تحاول إيران أن تتدخل في الشأن العراقي والشأن اللبناني والشأن السوري؟ تحاول أن تمد يدها لكثير من الدول العربية عن طريق التشيع، وده أصبح واقع لا ينكره إلا الغارق في الأحلام. المد الشعبي في الجزائر أصبح لهم الآن كيان داخل الجزائر بسبب بعض القيادات التي انطلقت في حب الشيعة وفي مناصرة الخميني والاندفاع وراء الحماس الكاذب. الآن أصبح للشيعة في داخل الجزائر ثقل ووضع وأصبح مشكلة. في السودان حصل نفس الشيء، في كثير من بلاد الإفريقية، لأن إيران كانت تعطي منح دراسية مجانية اللي عايز يجي يدرس، والفتنة بقى أن يحاول يروح يدرس في الأزهر أو في الجامعة الإسلامية في المدينة وكذا يجد صعوبات بالغة، تيجي المنح الإيرانية مجانية ويقوهم إليها في إيران وينفقون عليهم ويشيعوا لهم ثم يعودون إلى بلادهم مبشرين بهذا الدين الخبيث. فالخطر حقيقي مش موضوع وسواس يا جماعة أو مبالغة، ده أصبح واقعا ملموسا، فلنأخذ العبرة من غيرنا. وكما قلت لا يوجد سلاح أقوى من الوعي، لابد أن يكون هناك وعي حتى يمكن التصدي لهذا الزحف الشيعي الذي هو أخطر من إنفلونزا الطيور. يقول الشيخ بوزو حتى وصل الأمر للأسف الشديد إلى مصر، وعندي كتب الآن تصدر في مصر لكتاب أو باحثين مصريين تشيعوا بالمال، يقومون بإصدار كتب تهاجم أهل السنة وتهاجم الصحابة وتتطاول على عقيدة أهل السنة في عاصمة الأزهر الشريف في مصر. ويضيف مفتي الجبل في لبنان، هذه طبعا سياسة تخيفنا جميعا لأنها تنذر بأخطار لا حدود لها، صفق لنا الجميع وطربنا لهذا التصفيق، وأثنى علينا الناس جميعا عندما حقق حزب الله ما حققه من انتصار، وهذا فخر لنا. ولكننا في نفس الوقت نقول إن هذا النصر يجب أن يكون نصرا لبنانيا محضا، لا يتبناه بشار الأسد ولا يتبناه أحمدي نجاد، ثم تنصب الاتهامات على الدول العربية الأخرى وتكون النتيجة أن نتحول إلى مطبلين ومزمرين لإيران ونعطي شهادة النصر لها. يقول: الآن أتوجه إلى حزب الله والسيد حسن نصر الله بأن يعيد النظر في كل ما حدث، فإنه رغم نشوة الانتصار لا شك أنه يتألم كثيرا للدمار والخراب الذي عم لبنان وأصاب قرى بكاملها أكثرها من الشيعة وكثير من السنة. أعتقد أن من واجبات حزب الله أن يصحح المعادلة ليس في لبنان فقط بل في المنطقة العربية ككل، لأن كل العرب صفقوا له، وعندما أقول العرب أعني السنة بشكل خاص، صفقوا لحزب الله ورفعوا صورة حسن نصر الله. هذا دليل حسن النية وعدم التعصب أو التملق عند أهل السنة. لا، هو دليل حاجة تانية مش حسن النية، لأن هو أي حد بيلوح بقضية فلسطين الناس من شدة الإحباط والمعاناة مستعدين يمشوا وراء أي حد. نفس نظرية الحاج محمد هتلر بالضبط، أي مداعبة للعواطف عن طريق فلسطين بيصبح هذا الشخص المهدي المنتظر. أي واحد بيلوح لأن هو الناس من كتر الإحباط وفي نفس الوقت يعني الكبت والمعاناة الشديدة نتيجة القهر اليهود قاتلهم الله وما يمارسونه ليلة نهار. يعني حسن الصلاة بقى هو البطل، وتناسى بقى الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، تناسى الرنتيسين، تناسى أبطال فلسطين، هو كل يوم من أطفال ونساء وشباب يقتلون بفعل هذه الآلة الإجرامية اليهودية. كل دول تبدو مش أبطال، دول لم يضحوا. يقول الشيخ هنا: من هنا فإننا نطالب السيد حسن نصر الله أن يصحح المعادلة في لبنان وأن يكون جزءا من الدولة وليس دولة في داخل الدولة. السؤال: وماذا بالنسبة للموقف الإيراني؟ يقول: أما إيران فهي دولة إسلامية. أنا مش هعلق على كل الكلام طبعا، يعني ممكن يكون في كلام عليه ملاحظات لكن حاول اختصارا للوقت ده، لأن إيران ليست دولة إسلامية إلا باعتبار من فيها من أهل السنة. أما إيران فهي دولة إسلامية، وكنا نتمنى أن تكون قوة للمسلمين لا سببا في تفريق صفوفهم وفي تمزيق ديارهم، يعني العمل على تشيع المسلمين السنة في سوريا، في لبنان، في مصر. هذا تدخل في العقيدة واعتداء مباشر على أهل السنة. نحن لا نحاول أبدا أن نؤثر على أحد من الشيعة لكي يغير مذهبه، لذلك ليس من مصلحة إيران أن تقوم بهذا الدور حتى تظل على صلة طيبة مع جيرانها العرب. المشكلة الإيرانية مع الغرب وأمريكا، سؤال عن هذا، الإجابة دقيقة. يقول: الكل يريد الوقوف إلى جانب إيران في محنتها الآن في مواجهة الغرب وأمريكا، ويتضغط عليها من أجل أن تتخلى عن مشروعها الذي تقوم به. وكان بإمكان إيران، الإجابة ذكية جدا، وكان بإمكان إيران أن تجد من العرب تأييدا كبيرا، لولا أنها تشعر بأن قنبلتها الذرية ممكن أن تهدد العرب أنفسهم. لذلك واضح كده من الكلام أنه يقصد يقول العرب خايفين أصلا من السلاح الإيراني النووي لأنه هيهددنا. الأسبوع اللي فات أحمدي نجاد أكد وبإصرار أن التوجه النووي الإيراني لا يمكن أن يضر إسرائيل أو يوجه إلى إسرائيل. طبعا ده كلام رسمي، طب موجه لمين؟ فيعني زي ما قلت لكم، لو إيران أصبح عندها سلاح نووي، العرب والخليج هو اللي حيركع لإيران ويستعمل معها التقية ليتقي شرها. يقول: نحن مع المقاومة، مع تقوية المقاومة، بشرط أن تظل هذه المقاومة محافظة على هويتنا وألا تكون أداة في يد أي جانب يريد أو يحلم أو يطمح إلى تحصيل مكاسب كبيرة على ساحتنا العربية من منطلق مذهبي أو غير مذهبي. إلى أن قال: لماذا لا توجد في لبنان مقاومة سنية؟ لأن الدول العربية السنية تخلت عن السنة في لبنان، بينما ظلت إيران متمسكة بالمقاومة الشيعية ومولتها ودربتها وسلحتها، فكان ما كان. ومع ذلك فإننا نشد على يد السيد حسن نصر الله ونقول لهم: مبروك النصر، شرط أن تحول هذا النصر إلى نصر للشعب اللبناني ووحدة الشعب اللبناني والحفاظ على الهوية العربية بعد هذا النصر. نحن لسنا ضد المقاومة ومع حسن نصر الله، لكن اعمل لي كعرب، لا تكن إيرانيا وفارسيا. سؤال: في رأي سماحتك، ألا بد أن يكون هناك قيادة دينية في مصر تردد على التشكيك في العقيدة وتحميها من التدخل؟ الجواب: لدينا آلاف يتخرجون من الأزهر سنويا، ماذا يفعل هؤلاء؟ فقط يكتفون بالصعود إلى المنابر والحديث. لا بد أن يكون لديهم هدف. الفاتيكان يملك كل الساحة المسيحية ويعطي أوامر، ولكن أين هذا الدور بالنسبة للأزهر؟ حين كنت طالبا صغيرا سافرت إلى باكستان، كنت سكرتير اتحاد الطلبة المسلمين هناك أيام عبد الناصر. ذهبت للمشاركة هناك في مؤتمر، وكنت لا أزال طالبا في الثانوية، وعندما خطبت في الناس أخذوا يصفقون ويهتفون، هذا فقط لأنني أنتسب للأزهر. في باكستان عظموا تعظيما كبيرا وهو لسه طالب في الأزهر، طالبا صغيرا، فعظموا تعظيما كبيرا لأنه ينتمي للأزهر. مكانة كبيرة نضيعها. هناك كثير من المؤسسات الدينية في العالم العربي، لكن هناك أزهر واحد يجب أن يقوم بدوره، ويجب أن نختار له قيادة. ومع كل الاحترام لأستاذنا شيخ الأزهر، نريد قيادة تشبه قيادة رجال الأزهر الكبار الذين كان لهم دور في الماضي، الشيخ شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود والشيخ محمد الخضر حسين التونسي. أين هؤلاء؟ يقول: إن مصر بلد زعيمة لا يجب أن نضيعها، لقد حاربت مصر الصليبيين مع صلاح الدين وحررت القدس، وصلاح الدين حرر مصر وحرر الأزهر، وهذا أكبر عملية فكرية وعقيدية في تاريخ المسلمين. رجل عنده وعي شديد، يعني يقول إن عملية تحرير صلاح الدين لمصر من الدول الفاطمية أكبر عملية تحرير أثرت في تاريخ المسلمين كله. ولو لم تكن مصر محررة من قبل صلاح الدين، كيف كان سيصبح مصيرنا؟ كذلك حررت مصر البلاد العربية من التتار بقيادة قطز وبيبرس. الأزهر واجه نابليون. مصر شعب أصيل لا يجب أن نضيع دوره. إنني أشعر بالألم حين يتحدث الناس بأن هذا أول انتصار حدث في الأمة العربية. هذا غير صحيح. الشعب الفلسطيني يقدم كل يوم ضحايا. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله الذي استشهد على الكرسي، والرنتيسي، أليس هؤلاء أبطال؟ لذلك لمت بعض الإسلاميين لأنهم لم يحملوا صور أحمد ياسين إلى جانب صور حسن نصر الله، أم لأنه مات ونحن ننسى الأبطال بعد رحيلهم، طبعا مع التحفظ من موضوع الصور. والبعض يردد الآن أن حسن نصر الله صنع ما لم يصنعه أحد، رب رمية من غير رام. هو نفسه لم يكن يتوقع أن إسرائيل سترد هذا الرد العنيف، ودخل المعركة الصمود كان بطوليا، ولكن إسرائيل بما تملك من أسلحة احتلت قسما من الجنوب، وأخذت تبتز لبنان وتبتز حكومة لبنان والشعب اللبناني حتى الآن. ويقول بغضب شديد: إن إسرائيل تعاملنا الآن في لبنان وكأننا في غزة، أليس كذلك؟ إنها لا تمكننا من فتح المطار ولا الميناء، هل هذا انتصار؟ إذا أصبحنا مثل غزة لقد تحولت دولة لبنان إلى غزة جديدة. إننا لا نود قول هذا لأن الناس سيتهموننا بأننا ضد النصر والمقاومة. الناس تفسر الأمور تفسيرا خاطئا، فالحقيقة أنني أرى لبنان الآن وقد تحولت لغزة، وبعد ذلك نطالب الأمم المتحدة بفك الحصار عنا. بيقول له بقى: هل ترى سماحتك أن عودة القوات الدولية بهذا العدد الضخم وخاصة القوات الفرنسية التابعة لها هو نوع من أنواع عودة الانتداب إلى لبنان؟ الجواب: الحقيقة لا أريد أن أشهر الناس بأننا هزمنا ولم ننتصر. طبعا أسلوب دبلوماسي، يقول: لا أريد أن أشهر الناس بأننا هزمنا ولم ننتصر. دخول القوات الدولية بهذا الحجم كان نتيجة، وكان المفروض أن يكون الجيش اللبناني بمفرده على الحدود، ولكن الغرب الاستعماري وعلى رأسه أمريكا ينحاز إلى إسرائيل دائما ويريد أن يحمي إسرائيل، وهذا الحشد الكبير من القوى الدولية هو لحماية إسرائيل. للأسف الشديد ربما كنا لسنا في حاجة لمثل هذه الحشود الدولية على حدود لبنان لو أن حزب الله التزم بالقاعدة الإسلامية وهي الشورى، لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، وأي طرف يحاول خرق السفينة يغرق جميع من فيها. سماحتك أخبرتني أن المقاومة في الجنوب اللبناني كانت تضم جزءا من أهل السنة، ماذا عن ذلك؟ قال: كان هناك قرى سنية فقط لأن المقاومة لم تكن لتسمح بذلك. ذهبت يوما لحسن نصر الله وكان هناك خلاف حول مسجد في جبل لبنان حاول الشيعة السيطرة عليه، وكنت قد كتبت عن هذا مقالا نشرته في مجلتي فتح الإسلام، فأرسل إلي حسن نصر الله وذهبت إليه وقلت له: لماذا تنغلقون على التشيع؟ السنة يصفقون لكم في كل أنحاء العالم العربي، لماذا لا يكون ضمن عناصر حزب الله سنة؟ طبعا لم يقبل، لأنه يريد الحزب شيعيا، وبعد ذلك نجدهم يتساءلون لماذا لم يقاتل معنا السنة. فسورية علوية وإيران شيعية والتحالف سائر، وما أطلق عليه الهلال الشيعي كنت قد حذرت منه من قبل. ماذا سنفعل لو سقط الخليج والعراق وتمت محاصرته من إيران وسوريا ولبنان؟ فأين سيكون الخليج ساعتها؟ هل سيقاوم الخليج ويحارب عن نفسه؟ وهل ستذهب مصر للدفاع عن الخليج؟ إذا سقط الخليج سقطت الثروة البترولية كلها في يد إيران والشيعة. اليوم يطالبون بتقسيم العراق، فسيكون البترول كله في الجنوب وفي يد الشيعة، وكركوك تطالب اليوم أن تكون عاصمة للأكراد، والأكراد لا شيعة ولا سنة، رغم أنهم سنة في الأساس، لكنهم باعوا الاثنين وقالوا إن أكراد. ثروة العراق كلها ستكون في يد الأكراد والشيعة، والسنة يشربون من البحر. ما أود قوله إن هناك خطرا، وقد ذكرت هذا من قبل حيث قلت ماذا لو تحالفوا إيران وشيعة العراق وعلوي سوريا وحزب الله، وقد حدث. بيرد بعد كده برضو على أن بيقولوا أن السنة خونة وهم متفقين مع إسرائيل وأمريكا، لأن الضرب كله كان على القرى اللبنانية. فبيرد هنا بيقول إنهم يتهموننا بالخيانة، عدد كبير من الشيعة بعد انتهاء الحرب يرددون أن السنة خونة. لماذا؟ لأنهم يرون أن إسرائيل ضربت الجنوب ولم تضرب بيروت مثلا، فيقول إن في خليط أصلا في الجنوب بين السنة والشيعة. وبعدين بيقول كلام منطقي، بيقول له أنت من حملت الراية وأعلنت الحرب وأخذت قرارك بنفسك واستبداد، وجاي بعد كده تقول إن إسرائيل في عملية انتقاء في الضرب وتضرب فقط ضواحي الجنوب وتضربش السنة؟ ثم أنت اللي أشعلت الحرب أساسا. وقناة الجزيرة لعبت دورا سيئا، وكان هدفها مهاجمة الدول العربية والإشادة بحزب الله، تهاجم السعودية لأن السياسة القطرية تكره السعوديين، ويخرج وزير الخارجية القطري ويدعي أن الدول العربية تتآمر على لبنان. كيف هذا وأنت لديك قاعدة أمريكية على أراضيك؟ أصبحنا نحن السنة أمام الناس خونة، والشيعة هم الوطنيون الذين حاربوا، فهل طلبنا نحن منه أن يحارب عنا؟ أو كلفناه بمهاجمة بهذا الشكل؟ ما فعلته تشكر عليه، ولكن لابد أن تأخذ رأيي، لأنني لست في حاجة لنصر جديد، لقد حررت بلدي واليهود خرجوا، لكنك عدت بهم ثانية وعدت كمان بقوات الأمم المتحدة. أنا أفهم النصر أنه تحرير الأرض من عدو، ولكننا بدلا من التحرير عدنا بالعدو، وإما أن تأخذ أرضا من عدوك هذا هو النصر. ونحن لم نحرر أرضنا ولم نأخذ أرضا من العدو ولم نحافظ على انتصار الماضي إلى آخره. يقول لصالح من هذا الدفاع عن حسن نصر الله؟ هل حسن نصر الله يدافع عنك مثلما تدافع عنه؟ هل هو يدافع عن السنة مثلما تدافع عنه؟ مرة واحدة فقط ذكر أنه يدافع عن الأمة العربية والصحابة وآل البيت. وللأسف فالعاطفة الجياشة لدى المسلمين الذين يتعطشون لانتصار على إسرائيل تحولت لمبايعة لحسن نصر الله، وأطلقوا عليه صلاح الدين وعبد الناصر، وهو لا صلاح الدين ولا عبد الناصر، واتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل. كذلك صلاح الدين قامة كبرى، لأن الحملات الصليبية كانت تضم كل جيوش الغرب دون استثناء، تجيش الجيوش اللي احتلت الدول العربية وبقوا 250 عاما في بلاد الشام، واحتلوا القدس 87 عاما حتى حررها صلاح الدين وحرر معها المنطقة العربية. أما أنت فماذا حررت؟ اسمعوا هذه القصة لأنها أهم وأروع كلمة قالها في كل الحوار. بيقول أما أنت فماذا حررت شريطا حدوديا؟ ذات يوم كنت أحضر مؤتمرا إسلاميا في ساحل العاج تنظمه رابطة العالم الإسلامي، وكان بصحبتي في الطائرة رجلان، أحدهما شيعي ينتمي لحزب الله والآخر شيخ سني لكنه متشيع، وقد عرفت أن الشيعة في لبنان. حين علموا أنني متجه للمؤتمر قرروا حضوره خشية التأثير على نحو 75,000 شيعي لبناني يعملون ويقيمون في ساحل العاج، وهناك الجالية الشيعية أقامت حفلا للاحتفاء بالوفد اللبناني ودعوني لأنني الشخصية اللبنانية الرسمية المدعوة للمؤتمر. فإذا بالشيخ الشيعي يخطب في الحضور بأن الشيعة حرروا الشريط الحدودي وطردوا اليهود وأن شباب الشيعة أبطال، فقمت وأمضحت لهم أن هذا الشيخ يزيف الحقائق. انتبهوا لهذه العبارة الرائعة، فقمت وأوضحت لهم أن هذا الشيخ يزيف الحقائق. نسي الصحابة الذين فتحوا العالم كله ونشروا الإسلام وتهتفون وتمجدون من حرر شريطا حدوديا وتسبون الصحابة الذين فتحوا العالم، فإذا بالحضور يهتف إسلامية إسلامية لا شيعية لا سنية. طبعا شعار خادع وشعار كاذب. يعني إيه لا سنية؟ هذا غير مقبول، فما تنخدعوش بكلمة إسلامية وتبلعوا هذا السم. ما فيش حاجة اسمها لا سنية لا شيعية. نعم، لأن الشيعة هم الطارئون، كل فرقة ظلت تحدد لها بداية ظهور وبداية نشوأ وتنسب إلى أشخاص، أما السنة فلا بداية لهم لأنهم هم خلاصة الإسلام. ولذلك لما أراد أحد العلماء أن يحرج الشيعة كان هناك مناظرة أمام الشاه استدعى لها علماء السنة وعلماء الشيعة، فحضر جميع علماء الشيعة ولم يحضر علماء السنة إلا واحدا حضر متأخرا ودخل المجلس وهو يمسك بنعليه خلافا لكل الموجودين، خلعوا الأحذية في الخارج، أما هو فدخل ومسك الحذاء في يديه بطريقة كده حذرة، فقالوا له لماذا تأخذ حذاءك معك؟ قال له أنا جد بحذاء ومسكه بصراحة لأن أنا سمعت أن الشيعة مشهورين بسرقة الأحذية، وأنهم حتى أيام الرسول عليه السلام وأيام الصحابة وأيام النبي كانوا يسرقون الأحذية. فرد عليه كبيرهم قال له ما كانش في شيعة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له كفيتني المناظرة، مش محتاجين مناظرة، إذن أنتم فرقة ضلة طارئة على الخط الإسلامي الأصيل وهو السنة، فاحذروا هذا الشعار الخبيث لا شيعة ولا سنة. لا يمكن، هذا تنازل عن العقيدة كلها عن الدين، كيف لا شيعة ولا سنة؟ وعندما ذهبت إلى إيران في أوائل أيام الثورة الإسلامية وقابلت الخميني كنت أشعر أنهم يريدونني صوتا سنيا يمتدح إيران ويؤيد ثورتها، لكنني كنت أفطن لذلك. وفي جميع اللقاءات التي شاركت فيها كنت أسألهم وسألت الخميني لماذا تزايدون علينا نحن أهل السنة في حب آل البيت؟ نحن نحب آل البيت لكننا لا نعبدهم. هذه القضية، لأن الصوفية الآن، وفي اعتراف خطير حنذكره قاله للشيخ القرضاوي، الشيعة يتخذون الصوفية قنطرة إلى مصر، أسهل دبة يركبونها لتدخلهم إلى مصر هي الصوفية لأسباب كثيرة. فالصوفية كثير منهم سذج، هم ما يعرفون شيء عن مذهب الشيعة الحقيقي ولا كفرياتهم، لكنهم عندهم تصور أن الشيعة دول هم مالهم، دول بيحبوا آل البيت وإحنا كمان بنحب آل البيت، يعني كأن السنة فعلا ناصبة ونحن بنكره آل البيت. معاذ الله، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نحب آل البيت، وحبنا لآل البيت يجعلنا أولى بهم منكم، لأنهم سيتبرؤون منكم ومن ضلالكم، تماما كما أننا أولى بعيسى من النصارى وأولى بموسى من اليهود وأولى بعلي وآل البيت منكم يا من عبدتموهم من دون الله. فموضوع العزف على وتر آل البيت هذا من التضليل الذي يخدعون به عوام الناس ويظهرون أنهم متخصصين في حب آل البيت، فاللي بيحب آل البيت يلا تعالى تشيع. لا، القضية ليست بهذه البساطة. يقول الشيخ جوزو سألت الخميني لماذا تزايدون علينا نحن أهل السنة في حب آل البيت، أنا اسمي محمد علي ووالدي اسمه علي وابن الأكبر اسمه علي، إذن فأنا أبو علي وأردد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وهم يرددون خلفي. ثم قلت لهم لابد أن نترك أي خلافات بيننا ولابد أن نبدأ بداية جديدة ونواجه التحدي ونعمل على وحدة الصف. بيقول هنا إيه؟ بيقول وهنا يبدو المنتقدون تخلوا عن كرامتهم ووطنهم لصالح تمجيد حسن نصر الله، لذلك نجد من يزايد على شاشات التلفزيون فيقول مثلا كنت في حفلة خيرية وجمعنا تبرعات على صورة حسن نصر الله، هذه وثنية، هل أنت أفلست سنيا حتى تحضر صورة حسن نصر الله وتجمع عليها أموال؟ أنا لست عدوا لهؤلاء الناس، إنهم أعداء أنفسهم. هل انتهى دور حسن نصر الله؟ يقول هم الآن يستغلون هذا الانتصار ويقولون إننا نحن الذين انتصرنا، وذهب بعضهم أنه يحق للمنتصر أن يفرض على الدولة شروطه، لكن ما حدث هو تقليم أظافر لحزب الله ولن تكون له حرية حمل السلاح مثل ما كان في الماضي، فالجيش بسط سلطته في الجنوب والقوات الدولية صنعت حاجزا، وأعتقد أن حسن نصر الله عليه أن يشتغل السياسة فقط وسيقل ظهوره حتما في الساحة اللبنانية. على إيران أن تصحح أسلوبها في التعامل معنا، نحن لا نريد تسنن الشيعة ولا نسمح بتشيع السنة، هذا مرفوض لأنه يعد تدخل في شؤون الدول العربية وتهديدا لمصالح الأمة العربية. نقول لحسن نصر الله مبروك انتصارك، ولكن عليك أن تنتصر ثانية بتصحيح المسيرة، السنة صفقوا لك كثيرا وقالوا لا يوجد أحسن منك، أنت القائد وأنت الإمام، لكن أظهر لنا بقيادتك وإمامتك تصحيح الوضع في العراق وفي إيران، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال، وعدم تشييع السنة في القرى اللبنانية ولا في مصر ولا في أي دولة أخرى. وطبعا هذا لا يمكن أن يقع، لأن تصدير الثورة مبدأ مقدس عند إيران معروفة. على الأحوال، بالنسبة بمناسبة كلمة تصحيح المسيرة، في خطوات رائعة جدا في تصحيح المسيرة تهمونا جميعا، والحقيقة شيء رائع. يعني إذا كنا قلنا للمرشد أستاذ محمد مهدي عاكف شكرا لمرشد الإخوان، فبنقول ألف شكر للدكتور القرضاوي، لأنه في الحقيقة وقف موقفا محمودا بالذات في القضية التي نحن بصددها. دعنا من القضايا الأخرى التي تتكلم فيها، لكن بنركز على القضية دي اللي هي الأخطر في الحقيقة، ونشر الكلام. أعتقد هو تكلم في الجزيرة كما بلغني، كان كلاما رائعا جدا. وشيء غريب أنه هو جاي مش وقته. الناس كانت أمية بتقول لنا مش وقته يا جماعة، مش وقته. لا، ده هو كان وقته، لأن الناس دلوقتي مش هتسمع أي حاجة، خلاص الناس اتلهت وهتنسى زي ما بتنسى باستمرار كل حاجة. فالحديد يجب أن تضرب عليه وهو إيه؟ ساخر حتى يتأثر. فهو كان وقته ساعتها، واستكشف الأيام مزيدا من أن ده كان وقته، اللي لابد الناس تنتبه كي لا تبتلع السم الشيعي. هي دي مقالة كان عملها في صالون إحسان عبد القدوس في نقابة الصحفيين، اللي همنا يعني بيقول هنا: وحذر القرضاوي من المد الشيعي في مصر. يعني مش هقول القرضاوي الآن، لكن نقول يعني جزاك الله خيرا. ويعني شيء عظيم جدا أن الإخوة في الإخوان المسلمين يبدأوا ثورة التصحيح في داخل الجماعة عن طريق تصحيح الجريمة الكبرى التي ارتكبها الذين هللوا للثورة الإيرانية منذ أيام الخميني إلى الآن. فبذلك القرضاوي ما بيختلفش كلامه تقريبا عن الشيخ سعيد حوى، وإن كان الشيخ سعيد حوى رحمه الله قد فصل في الكلام بصورة قاطعة وحاسمة منذ زمن بعيد. يقول القرضاوي الكلام ده يوم الإيه؟ السبت، من يومين اثنين. يقول: وحذر القرضاوي من المد الشيعي في مصر، منبها إلى أن الشيعة يحاولون اختراق مصر على أساس أنها تحب آل البيت وبها مقام الحسين والسيدة زينب، ولكن هذا شيء وهذا شيء آخر. وفعلا مصر رحبت جدا بآل البيت حينما نزحوا إليها، وهذا مما شرفت به مصر. لكن في الحقيقة للأسف الشديد أن في آل بيت وهميين عندنا في مصر. يعني الحسين لم يدفن في مصر إطلاقا، والرأس الشريف لم يأتي إلى مصر قطعا، ولم يثبت على الإطلاق بأي دليل تاريخي، بل ده دجل القبر الموجود في الحسين. السيدة زينب دي كانت ساقية، والراجل بيشتغل على الساقية دي وكانت شجيب الفلوس كتير، فقال: أنا جات لي السيدة زينب في المنام وقالت لي ابني لي هنا مقام وبناء، والأمور اتحسنت معه مشيت معه، فده قبر السيدة زينب وهكذا. لكن دي مش قضيتنا دلوقتي يعني. وأكد القرضاوي أنهم أي الشيعة أخذوا من التصوف قنطرة للتشيع، والآن اخترقوا مصر في السنوات الأخيرة. وتابع: أدعو إلى التقريب بين المذاهب، وأعيد حزب الله في مقاومته، ولكن لا أقبل أن يخترقوا بلادنا، محذرا من وقوع مذابح مثل تلك التي تحدث في العراق بين السنة والشيعة. فإذا حدث اختراق شيعي لمصر فيجب أن نكون على يقظة. وقال حسن نصر الله: لا يختلف عن الشيعة المتعصبين، فهو متمسك بشيعيته ومبادئه، ويقول يا علي، كان أحسن يقولها ويستغيث بغير الله، لأن كلمة يا علي مش واضحة في السياق، لكن طبعا يقصد هنا إيه؟ ما هو معروف من الشيعة الاستغاثة حول الكعبة المشرفة، يمارسون هذا الشرك الصراحة حول الكعبة: يا علي يا فاطمة يا حسين، والعياذ بالله. بيقول على حسن نصران أنه يقول إيه؟ يا علي. ولا يمكن أن ننكر هذا، ده كلام القرضاوي، ولا يمكن أن ننكر هذا، ولكنه أفضل من غيره من القاعدين والمتخاذلين. طبعا نصحح هنا ونقول: لا، قامت وقعدت أهل البدعة، إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم، وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم. عقيدة هي الروح الذي يسري في البدن. وذكر القرضاوي لقاءه كبار المسؤولين في إيران، مشيرا إلى أنه طلب منهم ضرورة الكف عن الكلام بأن القرآن ناقص، فأغلبهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله، ولكنهم يقولون هذا ليس القرآن كله، وقالوا إن مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف. مش سلفيين بقى وهابيين بيكلموا، ده الشيخ القرضاوي أكبر علماء الإخوان على ظهر الأرض. وطالبتهم بالتوقف عن سب الصحابة، فهم يتقربون إلى الله بسبهم ولعنهم، وأنه لا ينبغي أن يبشر أحدنا بمذهبه في البلاد الخالصة في المذهب الآخر. وطبعا ده أيضا مبدأ غير صحيح، لأننا مطالبون بدعوة أهل البدع أيضا إلى السنة. يقول أيضا: وأن التقارب ليس معناه أن يتحول السني إلى شيعي، ولكن نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا ليس هذا مكان القاعدة على الإطلاق، لأننا لا نعذرهم فيما اختلفنا فيه بهذا العموم، فيما الذي صيغة عموم. فإحنا مختلفين في تكفير الصحابة كلهم مع عدد قليل، مختلفون معهم في الطعن في القرآن الكريم إلى آخره، في الإمامة إلى آخر العقائد الفاسدة، البداء، الرجعة، المهدي إلى آخره. فهل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هل نعذرهم في هذا الكفر الصراح؟ ما فيها عذر إطلاقا. ودعا القرضاوي إلى وقوف السنة والشيعة في جبهة واحدة ضد عدوهم المشترك، قائلا: موقفنا بأننا لا نسمح باختراق المذهب الشيعي لنا، ولكن المواجهة للقوى الاستعمارية شيء آخر. نكتفي هذا القدر من كلام الشيخ القرضاوي، وأعتقد هو خطوة رائعة جدا في التصحيح. دي مقالة يعني قرأتها لأحد الشباب، البسيط جدا لكن علامات الصدق قوية في كلامه. بيقول إيه عنوان المقالة: أريد أن أقبل رأس حسن نصر الله، ساعدوني. أنا حقراها طبعا باللغة بتاعتها زي ما هي. يقول: أنا مسلم مثلي مثل أي مسلم عادي، لست ملتزما وللأسف الشديد، رغم أني أعطي انطباعا بذلك وخليها مستورة، ولا أنتمي لأي جهة ولا تنظيم ولا حزب، بل أحب المسلمين وأعشق صفوة أمتنا المجاهدين. لست متعصبا إلا لله ثم لديني ونبي محمد صلوات الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الكرام، بل أنا سهل الإقناع المقتنع، يعني لا مشكلة عندي أن أعترف بخطأ ما وعلى الملأ، كما أنني لا أعبد الأشخاص بل أعبد ربي وربهم. بعد هذه المقدمة: من حقي أن أفرح، بل أريد أن أفرح بعد خيبات الأمل والنكبات. لقد هللت وفرحت بعمليات المجاهدين في فلسطين، ولكن أريد أن أفخر بما يحدث في لبنان. لن أبغض اليهود أكثر، فلن تزيد جرائمهم قلبي حقدا عليهم، وهو الذي يكاد ينفجر بغضا وحقدا وغلا على بني يهود. أريد أن أحب حزب الله، ليس هدفي تعجيزيا ورب الكعبة يعلم، لكن أريد أن أردد عبارات مثل: لبيك يا حسن نصر الله. أريد أن أنعت مقاتلي حزب الله بالمجاهدين. أريد وأريد، ولكن يجب توفر الحد الأدنى من الاقتناع حتى أستطيع أن أردد جملا مثل الجمل. أجزم بأنني لست الوحيد في حالة الحيرة هذه، بل هنالك كثير مثلي، وهم يقرؤون الاختلاف بين الأمس واليوم. هل يعرف الحق بالرجال؟ لذلك إن أردتم إقناعي، أرجو إقناعي في الشيئين التاليين، وللإخوة السنة أو الشيعة أن يقنعوني إذا رغبوا. المطلوب فضلا لا أمرا: الأول، أن تعطوني، يعني عايز أحب حزب الله بس أقول الطلبين دول، أن تعطوني مسوغا شرعيا وعقليا بإمكانية أن يجتمع حب أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وحب لاعن عائشة في قلب واحد، وأن تبرهنوا لي أن شيعة حزب الله يترضون على عائشة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن تبرهنوا لي أن أعلام وكبار شيعة حزب الله مسلمين، أو أن تبرهنوا لي أن الإيمان بالإمامة كركن سادس للإسلام، والإيمان بعدم انقطاع الوحي بعد الرسول، والإيمان بتحريف القرآن وتكفير الصحابة لا تخرج عن الإسلام كلها أو بعضها، بل هي مجرد خلافات مذهبية مقدور عليها وبسيطة، مثل الشافعية والحنفية مثلا. الشيء الثاني، أن تقنعوني أن شيعة حزب الله يختلفون عن شيعة حزب المهدي وشيعة فرق الموت وشيعة فيلق غدر وشيعة لواء العقرب والذئب الذين يقتلون إخواننا السنة بالجملة في البصرة أو بغداد، أو أن تبرهنوا لي ولبقية الحائرين أن حزب الله تبرأ من أفعال هؤلاء صراحة وبدون مواربة. طبعا معروف أن حسن نصر الله لم يصدر منه كلمة واحدة في إدانة احتلال أمريكا للعراق، ولا كلمة واحدة، يعني عمره ما أدان احتلال أمريكا للعراق، والأسباب معروفة. ثم يقول: أن تبرهنوا لي أن الشيخ حارث الضاري كان كاذبا، ده من علماء السنة في العراق، أن الشيخ حارث الضاري كان كاذبا عندما قال على الملأ في مؤتمر المسلمين في تركيا وبشكل غير مسبوق بعد أن بلغ السيل الزبى أن إيقاف المذابح بيد إيران إذا أرادت، وبكلمتين لعزيز الحكيم ومقتدى الصدر: أو أن تقنعوني أن حزب الله عروبي إسلامي مستقل القرار وألا نفوذ لإيران على الحزب وقراره. أن تبرهنوا لي أن الحزب الإسلامي العراقي كذب وتجنى، حين أكد قبل يومين استيلاء الشيعة على مئات المساجد السنية، أو أن تقنعوني أن لحزب الله مرجعية أخرى غير مرجعيات النجف وقم التي لم تنبس بكلمة؟ أن تقنعوني أن الدم الفلسطيني المستباح في بغداد على يد فرق الموت الشيعية لا قيمة له، أو أن تبرهنوا لي أن حزب الله استنكر هذه المذابح أيضا؟ هل أنا معقد ومتزمت بطلباتي هذه ومحبكها شوية؟ هل حبي لعائشة وعمر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين أعمى عيوني عن حقيقة حزب الله؟ كنت وما زلت أعتقد أنني لست معقدا بل مرن، ولكني أعتقد أن هذه الاستفسارات هي الحد الأدنى لصاحب مبدأ، فكيف بصاحب عقيدة أو دين؟ أرجو إقناعي حتى أقبل رأس حسن نصر الله وقدمه إن شئتم ودمتم. نكتفي بهذا القدر ونغلق الملف إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.